أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الشهيد رحمة الله عليه في بحث الحجية أنه توجد عندي قضيتان: القضية الأولى قول المشهور أن الحجية ثابتة للقطع لأنها لازم ذاتي له، كما أن الحرارة لازم ذاتي للنار. القضية الثانية أنه لا يمكن التفكيك بين الحجية والقطع، لأن اللازم لا ينفك عن الملزوم، حتى المولى عز وجل أو المولى العرفي، أيضا يشمل كلمة المولى تشمل أي مولى، سواء كان المولى عز وجل أو المولى العرفي، يعني إنسان عنده عبد في الماضي، لا يستطيع أن يأتي ويلغي حجية القطع، وإنما يمكن أن يزيل هذا القطع عن القاطع بإزالة مقدمات القطع. يأتي الشهيد الآن يتكلم حول القضية الأولى، وهي الحجية ثابتة للقطع لأنها لازم ذاتي له. فيقول: الملاحظة الأولى، نطرح هذا السؤال: هل القطع بتكليف المولى له المنجزية أو بتكليف أي آمر؟ إنسان يسير في الشارع، يأتي إنسان آخر يقول له افعل هذا الأمر، فهل هذا أمره يجب أن ينفذ؟ نقول له لابد أن هذا الأمر يكون أو تكون له سلطة على الإنسان حتى يأمر وينهى. بدون هذه السلطة هذا الإنسان لا قيمة لكلامه، فلا بد أن يكون صاحب سلطة. فإذا كان صاحب سلطة ذلك الوقت يجب على الإنسان أن ينفذ كلامه، لأنه إذا لم ينفذ كلامه فحتما هذا الذي له سلطة قد جعل بعض العقوبات على عدم تنفيذ الأوامر. إذن فالمنجزية تابعة للقطع بتكليف المولى، سواء كما قلنا مولى عرفي، يعني إنسان عنده عبد فله سلطة على هذا العبد، أو الله عز وجل، أو أي مولى آخر له سلطة على الإنسان. فعندما أقول مولى فتكون المنجزية مستبطنة في قولنا مولى، لأنها من شؤون المولى، من صفات المولى أنه يجعل تكاليف، فمن قطع بهذا التكليف فإن التكليف يتنجز عليه. فإذن المنجزية تابعة للقطع بتكاليف المولى. من هو المولى؟ هو من له حق الطاعة، بعبارة أخرى من له حق الطاعة، بعبارة أخرى من يحكم العقل بوجوب امتثاله واستحقاق العقاب على مخالفته. المولى من له حق الطاعة، يعني يستطيع أن يثيب ويستطيع أن يعاقب. فالملاحظة الأولى إذن المنجزية تابعة، أعيد، تابعة للقطع بتكليف المولى. نأتي إلى تعريف المولى، من له حق الطاعة، أي من يستطيع أن يثيب ويعاقب. والملاحظة الثالثة، نسأل هذا السؤال: ما هي حدود مولوية المولى؟ يعني دائرة حق الطاعة ما هي؟ يعني في أي شيء يجب علينا حق الطاعة وفي أي شيء لا يجب؟ أنا حددت المولى، فيما أطيع هذا المولى؟ في أي أمر يستطيع هذا المولى أن يثيبني وأن يعاقبني؟ فهنا توجد ثلاثة احتمالات. السؤال هو: ما هي حدود مولوية المولى؟ يعني دائرة حق الطاعة. الاحتمال الأول أن للمولى حق الطاعة في كل ما يقطع به الإنسان من تكاليف، فتكون المنجزية ثابتة في كل حالات القطع، فأي إنسان يقطع بتكليف معين هذا التكليف يتنجز عليه بأي طريق كان القطع. فبمجرد ما أقطع هذا التكليف يتنجز عليه. فإذا دائرة حق الطاعة في الاحتمال الأول أنها تشمل جميع التكاليف المقطوع بها. الاحتمال الثاني: للمولى حق الطاعة في كل ما ينكشف للإنسان من تكاليف ولو كان بالاحتمال. فتكون المنجزية ثابتة في كل حالات القطع والظن والاحتمال. فالاحتمال الثاني، يعني النظرية الثانية، أوسع من الدائرة الأولى. الأولى قالوا بأن دائرة حق الطاعة تشمل التكاليف المقطوع بها. الآن نأتي إلى دائرة أوسع، تكاليف مقطوع بها مع تكاليف مظنونة مع تكاليف محتملة، فتكون دائرتها أوسع. ففي كل ما ينكشف سواء كان كشفا تاما أو كشفا ناقصا. الاحتمال الثالث: للمولى حق الطاعة في بعض ما يقطع به من التكاليف، فتكون المنجزية ثابتة في بعض حالات القطع. النظرية الأولى في كل حالات القطع، النظرية الثانية في كل حالات الانكشاف ولو بالاحتمال، النظرية الثالثة في بعض حالات القطع. خلنا نرسم دوائر حتى يتبين أو تتبين النظريات الثلاثة. إذن عندي ثلاث دوائر الدائرة الأولى الدائرة الكبيرة، كل حالات الانكشاف هاي دوائر حق الطاعة.
أحد شنو هالدائرة؟ دوائر حق الطاعة.
فالدائرة الأولى عندي كل حالات الانكشاف ولو بالاحتمال، لأكتب دي يشمل القطع زائد الظن زائد الاحتمال. هاي الدائرة الأولى. نأتي إلى الدائرة الثانية، هذه النظرية الثانية، نكتب حتى النظرية الثانية، وهاي نظرية الشهيد رحمة الله عليه. فالتكليف منجز حتى لو كان بالاحتمال، احتمل ان عندي تكليف فيتنجز هذا التكليف علي، لان الاصل عنده كما في الحلقة الاولى يعمل باصالة الاحتياط العقلي، بخلاف قاعدة قبح العقاب بلا بيان الذي يقول بقاعدة البراءة العقلية. تذكرون ولا لا؟ الدائرة الثانية،
دائرة أضيق قليلا، تشمل كل حالات القطع
فهذا راح يكون على مسلك حق الطاعة. فعندي هذه الدائرة التي تشمل كل حالات القطع، أي تكليف أقطع به يتنجز علي ويقبح العقاب في التكليف الذي لم أقطع به، فهنا كل حالات القطع يكون على مسلك قبح العقاب بلا بيان. يقبح العقاب على تكليف لم يبين لي، يعني لم أقطع به. سواء كان القطع عن طريق الشرع أو حتى لا نقول غلطنا لغويا، أم عن طريق العقل، يعني إما يكون عندي دليل عقلي أو يكون عندي دليل شرعي، فالقطع الذي يأتيني من هذين الطريقين يتنجز علي. الدائرة الثالثة،
دائرة أضيق، بعض حالات القطع يشمل فقط القطع عن طريق الدليل الشرعي
أو عن طريق الشرع دون العقل، بنفس المعنى، عن طريق الشرع دون العقل. فإذا العبارة مو واضحة، بعض حالات القطع، أي القطع، أي القطع عن طريق الشرع دون العقل، هذا قول من؟
قول الأخباريين.
فالأخباريين أو الأخباريون يقولون أستند فقط إلى الدليل الشرعي، الدليل العقلي لا أخذ به، فيعترضون على حالات القط حتى لو كان عن طريق العقل، فلا يأخذون بطريق العقل. الشهيد الصدر رحمة الله عليه في كتاب الفتاوى الواضحة في المقدمة يقول بهذا المعنى: أننا نأخذ بالدليل العقلي ونؤمن بحجية الدليل العقلي، ولكننا في هذا الكتاب يعني الفتاوى الواضحة كل المسائل الشرعية موجودة، الأحكام الشرعية استندنا فيها إلى الدليل الشرعي فقط. فإذا نعم، وإن كان هناك دليل عقلي، ولكن يأتي أيضا عندي دليل شرعي على حكم هذه المسألة. فعندي هنا ثلاث دوائر، ثلاث نظريات في حق الطاعة: أن للمولى حق الطاعة في كل ما ينكشف للمكلف من تكاليف ولو كان بالاحتمال. النظرية الثانية يشمل التكاليف المقطوع بها عن طريق الشرع والعقل. والنظرية الثالثة دائرة حق الطاعة تشمل التكاليف المقطوع بها عن طريق الشرع فقط وفقط. هذه الثلاث نظريات الموجودة، أيها الشهيد ما هي نظريتك؟ قلنا أن رأي الشهيد هو يقول أن عقلي يقول أن دائرة حق الطاعة في كل التكاليف المنكشفة، ولا منكشفة، منكشفة تنكشف، فكل تكليف ينكشف لي ولو بالاحتمال، يعني لو احتمل أن المولى يريد مني أن أشرب هذا الماء فأنفذ هذا الاحتمال، فهذا الاحتمال يتنجز علي، يعني يجب أن أشرب هذا الماء، لأن الأصل عنده أصالة الاحتياط العقلي. نعم تأتي فيما بعد عندي البراءة الشرعية فترفع هذا التكليف، ولكن التكليف الأولي، الأصل العملي الأولي كما في الحلقة الأولى، الأصل العملي الأولي أصالة الاحتياط العقلي على مسلك حق الطاعة. أما على مسلك قبح العقاب بلا بيان، الأصل العملي الأولي أصالة البراءة العقلية. وأرجوكم تتذكرون المطالب، فيعملون على أصالة البراءة العقلية، أنه يقبح العقاب بلا بيان من الشارع. فإذا الشهيد رحمة الله عليه يقول كل ما ينكشف لي من تكاليف يجب العمل به، إلا إذا أتى الشارع وقال لي لا تعمل بهذا الشيء، لا تعمل بهذا التكليف. فإذا رخص الشارع في هذا الأمر، يعني أعطاني ترخيص، فلا يجب العمل بهذا التكليف. فالمنجزية على رأي الشهيد رحمة الله عليه ليست ثابتة للقطع بما هو قطع بل بما هو انكشاف. المنجزية ليست ثابتة للقطع بما هو قطع بل بما هو انكشاف. آخذ بالقطع لأنه يكشف لي عن الواقع فهو مثال للكشف، آخذ بالظن لأنه يكشف للواقع ولو كشفا ناقصا، آخذ بالاحتمال لأنه يكشف لي الواقع ولو كشفا ناقصا. فنظري إلى الكشف لا إلى القطع. فالكشف يشمل القطع والظن والاحتمال. إذن كل انكشاف يتنجز على المكلف إلا ما يرخص الشارع فيه، كل انكشاف يتنجز على المكلف إلا ما يرخص الشارع فيه. طبعا أكرر العبارات لأنها عبارات دقيقة، فيجب أن تحفظونها بهذه الدقة. فهذه الملاحظات عن القضية الأولى نطبق على الكتاب. أما القضية الأولى فيمكن أن نتساءل بشأنها. السؤال الأول: أي قطع هذا الذي تكون المنجزية من لوازمه؟ هل هو القطع بتكليف المولى أو القطع بتكليف أي آمر حتى لو لم يكن له سلطة عليك؟ ومن الواضح أن الجواب هو الأول، أي القطع بتكليف المولى، لأن غير المولى إذا أمر لا يكون تكليفه منجزا على المأمور ولو قطع به، ليس له حق سلطة حتى لو قطعت بأوامره، لا تتنجز هذه التكاليف عليه. إذن فالمنجزية إذن تابعة للقطع بتكليف المولى. هذه الملاحظة الأولى. فنحن إذا نفترض أن الآمر، تكرار، أن الآمر مولى، ثم نفترض القطع بصدور التكليف منه، تكرار لما مضى، نفترض أن الآمر مولى ثم نفترض القطع بصدور التكليف منه. السؤال الثاني، وهنا نتساءل من جديد، ما معنى المولى؟ والجواب أن المولى هو من له حق الطاعة. ما معنى حق الطاعة؟ أي، فهذه أي يعني معنى حق الطاعة، أي من يحكم العقل بوجوب امتثاله واستحقاق العقاب على مخالفته. وهذا تعريف التنجيز، تنجز الحكم يعني يجب امتثاله. وهذا يعني أن الحجية التي محصلها كما تقدم حكم العقل بوجوب الامتثال واستحقاق العقاب على المخالفة قد افترضناها مسبقا بمجرد افتراض أن الآمر مولى، فهي إذن من شؤون كون الآمر مولى، أي من شؤون حق الطاعة. فإذا قلنا من له حق الطاعة يعني من يجب من يحكم العقل بوجوب طاعته، بوجوب امتثاله واستحقاق العقاب على مخالفته. حق الطاعة يساوي من له حق الطاعة يساوي من يجب امتثال أوامره. ومستبطن في نفس افتراض المولوية، يقول هذا مولى يعني هذا من تجب طاعته. فالمولى من له حق الطاعة أي من يجب امتثال أوامره. فحينما نقول إن القطع بتكليف المولى حجة، ما معنى هذه العبارة؟ القطع بتكليف المولى حجة، أي يجب امتثاله عقلا. كأننا قلنا إن القطع بتكليف من يجب امتثاله، يجب امتثاله تكرار. فعندما أقول مولى يعني من يجب امتثاله، القطع بتكليف المولى حجة يعني القطع بتكليف من يجب امتثاله، يجب امتثاله. فوجوب الامتثال مستبطن في كلمة المولى، أقول مولى أو أقول من يجب امتثاله، عبارتان متساويتان. قاعد أكرر ترى مجرد حتى تستوعبون هذا المطلب. وهذا تكرار لما هو المفترض، فلا بد أن نأخذ نفس حق الطاعة والمنجزية المفترضة في نفس كون الآمر مولى لنرى. الآن هذا الملاحظة الثالثة أو السؤال الثالث، ما هي دائرة حق الطاعة؟ طبعا هذا التقسيم حتى الطالب يستطيع أن يستوعب المطالب على شكل نقاط، لنرى مدى ما للمولى من حق الطاعة على المأمور. يعني هل له حق الطاعة في كل ما يقطع به من تكاليفه؟ فله حق الطاعة في كل حالات القطع، وهي نظرية قبح العقاب بلا بيان. فإذا رقم واحد، في كل ما يقطع به من تكاليفه. أو أوسع من ذلك، وهذا قول الشهيد رحمة الله عليه، بأن يفترض أو يفترض حق الطاعة في كل ما ينكشف لديه من تكاليفه، ولو بالظن أو الاحتمال. أو أضيق، هذا قول الأخباريين، أو أضيق من ذلك بأن يفترض حق الطاعة، عليكم السلام ورحمة الله، بأن يفترض حق الطاعة في بعض ما يقطع به من التكاليف، خاصة وهي التكاليف المقطوع بها عن طريق الأدلة الشرعية دون الأدلة العقلية. إذن فالفرق بين الأصوليين والأخباريين أن هذا الأصولي يأخذ بالدليل العقلي، والأخباري لا يأخذ بالدليل العقلي. الفرق بينهما هذا الفرق فقط. وهكذا يبدو أن البحث في حقيقته بحث عن حدود مولوية المولى على النظريات الثلاث. وما نؤمن به له مسبقا من حق الطاعة بحث عن حدود مولوية المولى، وما نؤمن به له مسبقا من حق الطاعة له يعني للمولى. فعلى الأول، نظرية الأولى، تكون المنجزية ثابتة في حالات تكون المنجزية ثابتة في حالات القطع خاصة، النظرية الأولى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، حالات القطع فقط. وهنا القطع يشمل ما كان بالدليل الشرعي وما كان بالدليل العقلي. وعلى النظرية الثانية، تكون ثابتة في كل حالات القطع والظن والاحتمال، وعلى النظرية الثالثة تكون ثابتة في بعض حالات القطع ما كان بالدليل الشرعي دون العقلي. ما هو رأيك أيها الشهيد؟ الآن رأي الشهيد والذي ندركه بعقولنا أن مولانا سبحانه وتعالى له حق الطاعة في كل ما ينكشف لنا من تكاليفه بالقطع أو بالظن أو بالاحتمال ما لم يرخص هو نفسه في عدم التحفظ والاحتياط. التحفظ يعني الاحتياط. ما لم يرخص هو نفسه في عدم الاحتياط، فعندي أصالة الاحتياط العقلي، يأتي الشارع بالبراءة الشرعية فيرفع موضوع الاحتياط العقلي فتجري البراءة الشرعية. نعم، حتى في الشك الاحتمال شنو؟ انكشاف ناقص. الشك احتمال ناقص، انكشاف ناقص. قلنا شك او احتمال، انا 10% عندي 50% معناته انكشاف اكثر من الاحتمال، يعني احتمل 50% ان هذا التكليف بهذه الصورة، او ممكن احتمل العكس، ولكن ما دام فيه احتمال فآخذ بهذا الاحتمال. عندك بالطرف المقابل تقصد، وعندك بالعشرة بالمئة عندك 90% بالمقابل، صحيح؟ فالآن في حالة التنجيز نقاشنا، أنا أقطع بوجود هذا التكليف 10%. الآن بحثنا في التنجيز، كلامك في الطرف المقابل يأتي في التعذير. وهذا يعني أن المنجزية ليست ثابتة للقطع بما هو قطع بل بما هو انكشاف، فيشمل القطع والظن والاحتمال. وأن كل انكشاف منجز مهما كانت درجته ما لم يحرز ترخيص الشارع نفسه في عدم الاهتمام به. تكرار لما سبق، إذا لم يرخص للشارع فيجب العمل بهذا الاحتمال. بالنسبة لسؤالكم نرجع الآن، أنا أحتمل أنه يوجد تكليف بنسبة 10%، وأحتمل أنه لا يوجد تكليف بنسبة 90%. فإذا دار الأمر بين التعذير والتنجيز، ترجح كفة التنجيز، لأن القطع بعدم التكليف، طبعا الاحتمال، احتمال عدم التكليف مع احتمال وجود التكليف، يقول اتجه الى الجهة التي تقول بوجود التكليف، لان هذا فيه رضا لله للمولى. مثلا عبد مع المولى العرفي، احتمل ان هذا المولى الان يريد ان اشتري الخبز قبل المغرب، احتمل ولو احتمال ضعيف، انا العبد وعندي سيد، فاحتمل انه يريد ان اشتري هذا الخبز قبل المغرب 10%، واحتمال انه لا يريد ان اشتري 90%. ما الذي يرضيه؟ السير على الاحتمال بانه يريد ان اشتري الخبز له قبل المغرب، لأنه إذا أتى إلى البيت ووجد هذا الخبز فإنه سيكون راضي عني. مع 90 أكبر، نعم، لأن الآن نحن على النظرية الثانية، نظرية الشهيد مو نظرية القطع. إذا أتى إلى البيت لم يجد هذا الخبز، محايد، لا فيه رضا ولا عدم رضا، فأين يكون رضا المولى أسعى إليه؟ لن يأتي ويعاقبني على احتمال أنه لا يريد الخبز، لكن سيثيبني إذا رأى الخبز. فالكفة ترجح إلى جانب الاحتمال بوجود التكليف، لأن عدم الاحتمال عدم وجود التكليف لا يوجد فيه عمل، هذا العبد جالس ولكن بذل جهدا في سبيل إرضاء المولى، فالمولى سيثيبه على ذلك. واضح إن شاء الله جهة الثواب، لأن الطرف المقابل لا يوجد فيه عقاب. هذا البحث آخر، والآن عندنا احتمال. نعم، تريد أن تقول أنه يوجد عندي احتمال بالوجوب وعندي احتمال بالحرمة، هذا بحث آخر يصير. صار دوران الأمر بين المحذورين، هل يشتري خبز أو لا يشتري خبز؟ هنا في هذه الحالة يحاول أن يبحث عن دليل عما يرضي مولاه. في هذه الحالة دوران الأمر بين المحذورين، في القضية الأولى دوران الأمر بين الرضا، بين الثواب وعدم العقاب. في المثال الثاني يأتي هذا البحث في حالات دوران الأمر بين المحذورين، أن هذا العبد الآن عند احتمال في هذا الجانب واحتمال في الجانب الآخر، ماذا يفعل؟ هل الأمرين الأمر والنهي يتساقطان أو لا؟ أو هناك مرجحات؟ أم شريت الخبز قبل المغرب رضى المولى، الآن هناك احتمال أنه يرضى بشراء الخبز قبل المغرب، فهناك إما أن تأتي مرجحات عندي أو أن أقف محايد بالنسبة للطرفين، لا أدري، فيجب أن أتجه إلى المولى ليوضح لي ماذا يرضيه، هل جانب الوجوب أو جانب الحرمة. مثلا لو أتى عندي أمر صم يوم 13 من رجب، ورواية أخرى لا تصم يوم 13 من رجب، ماذا أفعل؟ تعارض بين دليلين في هذه الحالة إن شاء الله في آخر الكتاب في بحث التعارض، مثل هاتان الروايتان ماذا أفعل بهما؟ كيف أستطيع أن أرجح رواية على أخرى عن طريق بعض المرجحات؟ مثلا أن رواية توافق القرآن الكريم، فهذا مرجح أول، أو أنها تعارض قول المخالفين، فما يوافق قولهم أتركه، ما يعارضهم أخذ به، لأن إحدى الروايتين تكون قد قالها الإمام على أساس التقية، فهناك مرجحات سندية، انظر إلى السند، ومرجحات داخل الرواية، يأتي هذا البحث تفصيلا في آخر الكتاب إن شاء الله، نوصل إلى ذلك البحث في هذه السنة. إذن فخلاصة قول الشهيد أن دليله العقل أن المولى يريد مني كل تكليف ولو بالاحتمال، أأتي إلى قول القائلين بقبح العقاب بلا بيان، أسألهم ما هو دليلكم؟ يقولون دليلنا العقل. عجيب، قاعدة قبح العقاب دليلهم العقل، والشهيد دليله العقل، وأنت ماذا يقول لك عقلك؟ كلاهما يقولان أدلتنا العقلية، دليل عقلي بيني وبين نفسي، أنا أعتقد أن الله يريد مني كل تكليف مقطوع به. والشهيد يقول عقلي يقول لي أن الله يريد مني كل تكليف ينكشف لي. فصار المتبنى مختلف، مبنى قاعدة قبح العقاب بلا بيان هذا مبناهم على أساس العقل، وقاعدة الشهيد على أساس العقل، أيهما تقتنع به خذ به. أنت الآن فكر في البيت هذه الليلة، عليك بسواد هذه الليلة إلى الفجر، فكر ورجح بين القاعدتين شنو تقتنع فيه. هذا يقول بقول وذاك يقول بقول، دائرة ضيقة مع الدائرة الأوسع. شوف الله حينما تحتمل شيء يريد منك أن تعمل بهذا الشيء ويثيبك على أساس الاحتمال أو لا، وذاك يقول لا، الشيء الذي أقطع به يجب أن أعمل به، الذي أحتمله فقط الله لا يحاسبني على الاحتمال. فأنت فكر بين الدليلين ورجح أيهما شئت، فتكون إما أن تكون مؤيدا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، أو تؤمن بمسلك حق الطاعة، فيكون المتبنى مختلف بين الطرفين. نعم، كلما كان الانكشاف بدرجة أكبر، هذا توضيح أن الانكشاف التام إدانته أكبر، الانكشاف الناقص إدانته أقل. نعم، كلما كان الانكشاف بدرجة أكبر كانت الإدانة وقبح المخالفة أشد، فالقبض بالتكليف يستتبع لا محالة مرتبة أشد من التنجز والإدانة، لأنه المرتبة العليا من الانكشاف. هاي ملاحظة عابرة استطرادا ذكرها الشهيد. فكلما كان الانكشاف أكبر كانت الإدانة أكبر، علاقة طردية. فانتهينا من الملاحظات حول القضية الأولى. أعيد الملاحظات، أن القبض بتكليف المولى له المنجزية، ملاحظة الأولى. الثانية، المولى من له حق الطاعة. الثالثة، دائرة حق الطاعة ضمن النظريات الثلاثة. والشهيد يقول بأن كل تكليف يتنجز ولو كان بالاحتمال. ملاحظات ثلاثة على القضية الأولى. نأتي الآن إلى القضية الثانية. ما هي القضية الثانية؟ يستحيل أن تنفك الحجية عن القبض، لأن الحجية لازم ذاتي للقبض، لا يمكن التفكيك بين القطع والحجية. إذا عندي قطع فالقطع يتنجز، قطعا القطع يتنجز، لأنه لازم ذاتي ولا يمكن التفكيك بين اللازم والملزوم. لا تستطيع أن تفكك بين الحرارة والنار في الواقع الخارجي، إذا قلت نار فلا بد من الحرارة. طبعا في الذهن تستطيع أن تفكك، لكن في الواقع الخارجي لا تستطيع. هذه النار الموجودة في الذهن لا حرارة فيها، النار الموجودة في الذهن لا حرارة فيها، وإلا لأحرقت الذهن. فيمكن التفكيك من حيث الصورة الذهنية، ولكن في الخارج لا يمكن التفكيك بينهما. فالقضية الثانية، هل يمكن، تحت هذا السؤال، هل يمكن التفكيك بين القطع والمنجزية؟ على حسب القضية الثانية أنه لا يمكن. فإذا كان عندي قطعا في التكليف، قطع بالتكليف، الحالة الأولى في حالة القطع، والحالة الثانية في حالات الظن والاحتمال. يعني إذا عندي قطع بالتكليف هل يستطيع أن يأتي الشارع ويقول لا تأخذ بهذا القط؟ طرحنا سابقا، نقول حتى المولى لا يستطيع. لماذا لا يستطيع؟ فلا يستطيع المولى أن يفكك بين القط والحجية، فكل ما قطعت به من تكاليف تتنجز عليك. لماذا لا يستطيع الشارع أن يتدخل؟ قطع يعني حكم واقعي تصل إليه. سيأتي الشارع يقول بأنني أرخص لك بقطع واقعي آخر. أعطي مثال، خلي أعيد ظاهرة ما كانت مرتبة القضية، خلي أعيد بترتيب آخر. ملاحظات حول القضية الثانية. ألف في حالة القطع، حتى نرتب المعلومات، حكينا وايد. ملاحظات حول القضية الثانية التي هي أن المنجزية لا تنفك عن القطع لأنها لازم ذاتي له. ألف في حالة القطع، المنجزية لا تنفك عن القطع، ولا يمكن للشارع. فهنا في حالة القطع المنجزية لا تنفك عن القطع، وحتى المولى لا يستطيع أن يتدخل بتجريد القطع عن المنجزية، فالشارع لا يمكن أن يتدخل. لماذا؟ لأن الشارع يستطيع أن يرخص إما بحكم واقعي أو بحكم ظاهري. الشارع لا يتدخل لأنه إما أن يرخص بحكم واقعي أو بحكم ظاهري. أعطي مثال، هذا الإنسان قطع بتكليف، قطع بتكليف يعني انكشاف تام، قطعت أن هذا واجب. الشارع الآن يريد أن يتدخل، يقول لا اقطع بأنه مباح، حكم واقعي. تقول أيها الشارع أنا قاطع بأنه واجب وهذا حكم واقعي، وتريد أن تتدخل بحكم واقعي وتقول اقطع بأنه مباح. وعرفنا سابقا أن التكاليف الواقعية متضادة فلا يمكن الجمع بينهما. أيها الشارع كيف أجمع بين الوجوب والإباحة؟ وجوب يعني إلزام شديد، إباحة يعني أنت حر. ملاك الوجوب غير ملاك الإباحة، فأنا قاطع بالوجوب فكيف تقول اقطع بالإباحة؟ يجتمع عندي قطعان والقطعان متنافيان متضادان، فبأيهما أتي؟ فإذا الشارع لا يمكن أن يتدخل بحكم واقعي لأن الأحكام الواقعية متنافية متضادة، لأن مبادئ الأحكام الواقعية متنافية فلا يمكن الجمع بين الأحكام الواقعية. واضحة النقطة؟ أكو علامة استفهام على الوجوه أو لا؟ واضحة إن شاء الله. هل الشارع يستطيع أن يتدخل بحكم ظاهري؟ أنا أقطع الآن بالوجوب، فيأتي الشارع يقول خذ بخبر الثقة الذي يقول بالإباحة. إذا أنت قاطع بشيء فأصلا لن تأخذ بخبر الثقة حتى لو كان معارض لك. خبر الثقة أخذ إذا ما عندي قطع. الآن يوجد عندي قطع بالتكليف، فخبر الثقة لن أهتم به لأن قطعي يرفع موضوع الحكم الظاهري وهو الشك في التكليف، ولا يوجد عندي شك في التكليف. الحكم الظاهري إما من الأمارة وإما من الأصل العملي. آخذ بالظن لأنه لا يوجد عندي قطع، وآخذ بالأصل العملي لأنه لا يوجد عندي قطع. فإذا جاء القطع رفع الإمارة، رفع الأمارة ورفع الأصل العملي. يقول اخرجا من هذه الغرفة، أنا مكاني في هذه الغرفة، فيطرد الأمارة ويطرد الأصل العملي، فلا يكون عندي حكم ظاهري. الحكم الظاهري حسب التعريف هو ما أخذ في موضوعه الشك ولا شك مع القطع، فيرتفع موضوع الحكم الظاهري لوجود القطع، فلا يمكن أن يأتي الشارع ويقول لي خذ بهذا الحكم الظاهري، أنا عندي قطع بالوجوب الواقعي، ويأتي الشارع بالإباحة الظاهرية فلا أخذ بالإباحة الظاهرية. أعيد مرة أخرى، في حالات القطع بالتكليف الشارع يريد أن يتدخل بحكم واقعي آخر، أقول لا أستطيع أن أجمع بين حكمين واقعيين لأنهما متضادان. يريد أن يتدخل بحكم ظاهري، أقول أيضا لا يمكن لأن موضوعه الشك ولا شك مع القطع، فالقطع يطرد الشك. الآن إما حقيقة إما تعبدا ما لنا شغل. فإذا في حالة القطع الشارع لا يمكن أن يتدخل بالتفكيك بين المنجزية والقطع، فإذا عندي قطع هذا القطع يتنجز عليه لعدم استطاعة الشارع التدخل لا بتكليف واقعي ولا بتكليف ظاهري، لا بحكم واقعي ولا بحكم ظاهري. واضح إن شاء الله. أنتقل الآن إلى حالة الظن والاحتمال. إذن باء في حالات الظن والاحتمال، يعني أنا أظن بوجود هذا التكليف أو أحتمل وجود هذا التكليف. هنا المنجزية أيضا ثابتة للانكشاف على نظرية الشهيد، المنجزية ثابتة للانكشاف على نظرية الشهيد. ولكن الشارع يستطيع أن يتدخل ويرفع هذه المنجزية. يستطيع الشارع أن يتدخل برفع المنجزية عن الظن. مقال سابقا، إذا لم يرخص الشارع في عدم الاحتياط، فإذا رخص في عدم الاحتياط فيرتفع هذا التكليف. فأنا أظن بوجود هذا التكليف، أظن بوجود الوجوب، أحتمل الوجوب، هل يستطيع الشارع أن يتدخل ويقول خذ بالإباحة الظاهرية؟ نعم يستطيع. أريد أن أحتاط في الوجوب، فالشارع يقول لا، في هذا المورد لا تحتاط، اعمل بالبراءة الشرعية، فيرفع الاحتياط ويحكم لي بالبراءة الشرعية، فيكون عندي حكم ظاهري. فيستطيع الشارع في حالات الظن والاحتمال أن يتدخل بحكم ظاهري، فعندي ظن بالوجوب، يتدخل الشارع بالإباحة الظاهرية، فأبني على حكم الإباحة. فإذن ملاحظتنا الآن كانت عن القضية الثانية، يستحيل التفكيك بين الحجية والقصد. كان رأي الشهيد الانكشاف، نعم كلامكم صحيح، لكن في القضية الثانية لم تتكلموا عن الظن والاحتمال. أنا الآن أتكلم لأن نظريتي أن الحجية ثابتة للانكشاف لا فقط للقطع، فكلامكم صحيح في حدود القطع، نعم صحيح، ولكن في الظن والاحتمال يستطيع الشارع أن يتدخل بحكم ظاهري فيقول لي خذ الآن بالإباحة الشرعية، هنا بالإباحة الظاهرية. وأما القضية الثانية وهي أن المنجزية لا تنفك عن القطع بالتكليف، وليس بإمكان المولى نفسه أن يتدخل بالترخيص في مخالفة القطع وتجريده من المنجزية فهي صحيحة. نعم نؤيدكم بهذه القضية الثانية في حالة القطع فقط، ودليلها أن هذا الترخيص إما حكم واقعي أو حكم ظاهري، والأول مستحيل، يعني يأتي بحكم واقعي، لأن التكليف الواقعي مقطوع به، فإذا ثبتت أيضا إباحة واقعية لزم اجتماع الضدين لما تقدم من التنافي والتضاد بين الأحكام التكليفية الواقعية. والثاني مستحيل، أي الحكم الظاهري، أيضا لأن الحكم الظاهري كما تقدم ما أخذ في موضوعه الشك ولا شك مع القطع. وبهذا يظهر الآن النتيجة، وبهذا يظهر يعني النتيجة، حط عنوان النتيجة، النتيجة الأولى أن منجزية القطع غير معلقة على شيء آخر، منجزية القطع ليست معلقة بل ثابتة على الإطلاق، لا معلقة على الحكم الواقعي حيث يتدخل الشارع بحكم واقعي، ولا على الحكم الظاهري، فلا تكون معلقة على شيء. النتيجة الثانية أن منجزية الظن والاحتمال معلقة لأنها مشروطة بعدم إحراز الترخيص الظاهري في ترك التحفظ والاحتياط، فإذا أتى ترخيص بعدم الاحتياط يرتفع هذا الحكم الظاهري ونأتي بحكم ظاهري آخر. الشارع يستطيع أن يقول لا تأخذ بالحكم الظاهري الأول وخذ بالحكم الظاهري الثاني، مزاجه مولى كيف. وبهذا يظهر، نقرأ هذا ونخلص البحث، وبهذا يظهر أن القطع لا يتميز عن الظن والاحتمال في أصل المنجزية، وإنما يتميز عنهما في عدم إمكان تجريده، يعني تجريد القطع عن تلك المنجزية، أي إعادة، لأن الترخيص في مورده مستحيل كما عرفت، لا بالترخيص الواقعي ولا بالترخيص الظاهري، وليس كذلك في حالات الظن والاحتمال، فإن الترخيص الظاهري فيها ممكن لأنه لا يتطلب أكثر من فرض الشك، والشك موجود. أكتفي وأكمل في الدرس القادم لأن الوقت انتهى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.